سمويل الثاني 15. المرحلة دي مرحلة صعبة قوي في حياة داود. داود راجل كبير دلوقتي، ولاده شباب، واحد منهم اسمه أبشالوم. أبشالوم ده كان له منظر كده وجميل ومحبوب، لكن مش زي ابوه، لدرجة انه طمع انه ياخد الملك من ابوه. هنشوف أبشالوم عمل ايه مع ابوه ورد فعل قلب داود لهذا التحدي الصعب جدا ان ابنه بيتحداه. قاسية جدا انك تحس ان ابنك عدوك، ابنك بيتحداك، يمكن اصعب من اي حاجة في الدنيا. كان بعد ذلك ان أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه، منظرة كده يعني. وكان أبشالوم يبكر واقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوة آتي للملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعو إليه ويقول: من أية مدينة أنت؟ فيقول: من أحد أسباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له: انظر، أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. ثم يقول أبشالوم: من يجعلني قاضيا في الأرض؟ فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه. وكان إذا تقدم أحد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله، حركات كلها عشان يشتري الناس، فاهمين؟ عمال يقول لهم: مين بس يخليني قاضي وأنا أحكم لكم بالعدل، أنت راجل معاك حق بس محدش هيسمع لك هنا في البلد دي، فاهمين؟ هو بيعمل إيه؟ عمال يقلل سمعة أبوه ويشتري الناس بتمثيلية التواضع. لا ما تسجدش ولا حاجة، وياخدوا ويبوسوا، تمثيليات كلها. وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك، فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. وفي نهاية 40 سنة، 40 سنة هنا من حساب ملك داود، يعني داود بقى له 40 سنة ملك، مفروض بقى يعني استوى تمام وكبر في السن وحاجة حلو. قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند سكني في جشور في أرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. فقال له الملك: اذهب بسلام. فقام وذهب إلى حبرون. وكان قبلها حصل زعلة كبيرة قوي بينه وبين أبوه لما أبشالوم قتل أمنون. قبلها ب3 سنين أبشالوم قتل أمنون لأنه اعتدى على ثمار أخته، والاثنين ولاد داود، بس أمنون من أم غير أبشالوم، فاهمين الفكرة؟ فكان داود زعل معاه جدا فمرضاش يدخل أورشليم خالص، 3 سنين محروم من دخول أورشليم، لغاية ما يوآب رئيس الجيش راح قال لداود: وبعدين بقى؟ يعني انت خسرت أمنون وخسرت حاجات كتير، هيفضل أبشالوم كده بعيد عنك؟ انت طول عمرك طيب، خلاص بقى عمل عملة وحشة، لكن هتخسر الاثنين. فيوآب سعى في السلام، فداود سامحه، فجاء أبشالوم سجد قدام أبوه واستسمحه، ورجع أبشالوم بيته تاني، لكن ما رجعش نقي، رجع برضو عينه على الملك. فأبشالوم من الأول وحش. وأرسل أبشالوم جواسيس في جميع أصباط إسرائيل قائلا: إذا سمعتم صوت البوق، المؤامرة بقى، مؤامرة أبشالوم على الحكم، فقولوا: قد ملك أبشالوم في حبرون. حبرون دي اللي كان داود فيها ملك في الأول، قعد 7 سنين ملك، بعدين اتنقل الحكم لأورشليم. وانطلق مع أبشالوم 200 رجل من أورشليم، دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيئا. وأرسل أبشالوم إلى أخيتوفل الجيلوني مشير داود من مدينته جيلو، إذ كان يذبح ذبائح، وكانت الفتنة شديدة، يعني وسط الشعب أصبح في فتنة. هنا فتنة بمعنى إيه؟ الناس بقت شقين، شق مع داود العجوز وشق مع أبشالوم، من تحت لتحت، لسه ما فيش حاجة معلنة، بس الناس ابتدت، ناس كتيرة تميل لأبشالوم، وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم. فأتى مخبر إلى داود قائلا: قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم: قوموا بنا نهرب، لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم. هو فهم الموضوع مش هيعدي، وأبشالوم عمل العملة وكده هيعمل نفسه ملك وهيبقى طالب رقبته. اسرعوا للذهاب لألا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف، لو قعدنا في البلد دي هيموتنا موت كل الناس، خلينا نمشي وخلاص. فقال عبيد الملك للملك: حسب كل ما يختار سيدنا الملك نحن عبيده. رجالته قالوا له: اللي تقول عليها نعمله. فخرج الملك وجميع بيته وراءه، وترك الملك 10 نساء سراري لحفظ البيت، وخرج الملك وكل الشعب في أسره، ووقفوا عند البيت الأبعد، وجميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجتيين، 600 رجل أتوا وراءه من جت، يعني ناس كتيرة بتحب داود حتى من البلاد اللي حواليهم، جت دي بلد فلسطينية، لكن في ناس انتموا للشعب اليهودي وبقوا تبع داود وبيحبوا. وكانوا يعبرون بين يدي الملك، فقال الملك لأتاي الجتي: لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ أتاي ده راجل عجوز قوي ويعتبر رئيس القبيلة، وكان بيحب داود جدا. فقال له: أنت راجل كبير ومحدش هيزعل منك، يعني أنت في حالك مش هيجوا جنبك، يعني أنت راجل منتش مننا ومنتش من عيلتي، ومهما حصل مش هيزوك. فقال له: لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك، لأنك غريب ومنفي أيضا في وطنك، من وطنك. أمسا جئت واليوم أتيهك، يعني أنت جاي لي من آخر الدنيا عشان تبقى معايا، والنهاردة هتوهك معايا بالذهاب معنا، وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق، ارجع ورجع إخوتك، الرحمة والحق معك. فأجاب إتاي الملك وقال: حي هو الرب وحي سيد الملك، أنه حيثما كان سيد الملك إن كان للموت أو للحياة هناك يكون عبدك أيضا. كانوا بيحبوه قوي، فالراجل العجوز ده قال له: مش هسيبك، عايش ميت هفضل معك. فقال داود لإتاي: اذهب واعبر. فعبر إتاي الجتي وجميع رجال وجميع الأطفال الذين معه، وكانت جميع الأرض تبكي. يعني جيش بيعدي هربان، فمين كل الناس بعيالهم بستاتهم بحالهم هيسيبوا أورشليم، لأنه عارفين إن أبشالوم لما يجمع الناس كلها ويجي يهجم مش هيرحم. فهم داود آثر السلامة وقال يهرب، واللي عاوز يمشي معاه يمشي عشان يسيب له البلد وما تحصلش حرب. وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون. وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية، وإذا بصادوق أيضا وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله. فوضعوا تابوت الله، وصعد أبي أسار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة. فقال الملك لصادوق: أرجع تابوت الله إلى المدينة. لقى صادوق اللي هو ابن رئيس الكهنة عاوز يشيل التابوت ويطلع، لأن التابوت وداود يعني ما بيفترقوش. فداود قال له: لا، ما تبهدلش التابوت معانا، سيبه في المدينة اللي هي مدينة أورشليم. إن وجدت نعمة في عيني الرب إنه يرجعني ويريني إياه ومسكن. لو ربنا يعني لقيت نعمة في عيني هيرضى علي وهيرجعني تاني، لكن التابوت ما يبهدلش تاني. رجعت له طبعا المحبة الأولى. وإن قال هكذا: إني لم أصر بك فها أنا ذا، فليفعل بي حسب ما يحسن في عيني. لو ربنا قال: لا أنا مش راضي عنك وسدي أموت بعيد عن التابوت، اللي يحبه يعمله، لكن مش هاخد التابوت، خلي التابوت في أورشليم محله، ولو ربنا راضي عني هيرجعني أشوفه تاني. ثم قال، طبعا واضح أنه مكسور قوي. ثم قال الملك لصادوق الكاهن: أأنت رائن؟ رائن هنا يعني صاحب رؤية، رائن هنا يعني صاحب رؤية من الأنبياء، وكانوا دول موهوبين، الشباب دول أولاد الكهنة كان عندهم نعمة. ارجع إلى المدينة بسلام، أنت وأخي معص ابنك ويوناثان ابن أبي أسار، ابناكما كلاهما معكما. انظروا إني أتوانى في سهول البرية حتى تأتي كلمة منكم لتخبيري. يعني أنا همشي على مهلي في البرية وانتوا بعتولي قولولي الأخبار إيه. فاهمين؟ ساب الكاهن، الكاهن صادوق الكاهن، وأولاده الشباب هيبعتوا الشباب يقولوله الأخبار في الديرة كده، وهو هيمشي على مهله في البرية بحيث لما يدخل أبشالوم يسمع إيه اللي حاصل بالضبط، في أمل يرجع ولا حتى تأتي كلمة منكم لتخبيري. فأرجع صادوق وأبي أسار تابوت الله إلى أورشليم وأقام هناك. وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون، كان يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشي حافيا. ده داود الملك الرجل الكبير، واضح أنه هنا إيه مذلول، يعني مكسور طبعا، ماشي عجوز مغطي راسه يعني حد شايف وشه لانه بيبكي وماشي حافي. كانت ليهم علامات كده للتذلل بيحرصوا عليه. وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد راسه زي ما بيعملوا، وكانوا يصعدون وهم يبكون، هم حاسين مجده يعني مش معقول يتكسر، يعني كان داود ده عزه يعني. وأخبر داود وقيل له إن أخي توفل بين الفاتنين مع أبشالوم. أخي توفل ده المستشار الحربي بتاع داود، مشير داود الأول، شوفوا الكتاب يقول إيه. فقال داود: حمق يا رب مشورة أخي توفل. ربنا قال له: يا رب حمق مشورة أخي توفل، يعني اجعل مشورته حمقاء. شوفوا برضو الحقيقة ما كانش أخي توفل ده كلامه ينزل أبدا، كان حكيم في لغة العالم يعني ما بيغلطش. ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله، إذا بحوشاي الأركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه. ده واحد من أصدقاء داود اللي كانوا بيحبوه قوي، ويبدو برضو ابنه ما كانش يهودي من الاصل. فلقى مقطع هدومه والتراب على راسه، يعني مش مصدق الاخبار اللي سمعها. بقى داود يهرب، بقى راح مجده، بقى ابشالوم قام عليه صعبان عليه جدا. وحشاي كان راجل حرب مشهور، كان مستشار اخر يعني. فقال له داود: اذا عبرت معي تكون علي حملا، انت تبقى معايا ليه، تبقى حمل عليا وخلاص. لكن اذا رجعت الى المدينة وقلت لابشالوم: انا اكون عبدك ايها الملك، انا عبد ابيك والان انا عبدك، فانك طبت لي بشورة اخي توب. قال له: انا ليه طلب عندك، انت بالذات هتيجي معايا تبقى حمل زيهم. ارجع وقل لابشالوم: انا كنت خدام ابوك وابقى خدامك، يعني انا كنت زي ما امين مع ابوك هبقى امين معك، انا ملياش غير الملك. دي مؤامرة من داود عشان يعرف اخبار ابشالوم. وعليك يا حشاي شطرتك تبطل مشورة اخي توفل. طبعا دي كانت صعبة قوي، مأمورية صعبة قوي، لان اخي توفل نمرة واحد في المشورة، وحشاي رأيه استشاري بس. بعد كده: اليس معك هناك صادوق وابي اثار الكاهنان؟ كل ما تسمعه من بيت الملك اخبر به صادوق وابي اثار الكاهنين. هو ذا هناك معهما ابناهما اخي معط لصادوق ويونسان لابي اثار، فترسلون على ايديهما الي كل كلمة تسمعونها. انت بلغ الكهنة، والكهنة يقولوا لولادهم، وولادهم هيجروا يبلغوني في البرية من غير ما حد يحس. فعمل كده دايرة او حلقة من العلاقات جوه عشان يعرف، هو طبعا رجل حرب بقى يعرف الاخبار اول باب. فاتى حشاي صاحب داود للمدينة، وابشالوم يدخل اورشليم. هو دخل وابشالوم داخل بموكب بقى انه اعلن ملك. ولما عبر داود قليلا عن القمة اذا بصيب غلام مفيبوشس قد لقياه بحمارين مجدودين عليهما 200 رغيف خبز و100 عنقود زبيب و100 قرصتين وزق خمر. فقال الملك لصيب: ما لك وهذه؟ فقال: صيب الحمارين لبيت الملك للركوب والخبز، والتين للغلمان ليأكله، والخمر ليشربه من أعي ليشربه من أعي في البري. فقال الملك: وأين ابن سيدك؟ فقال صيب الملك: هو ذا هو مقيم في أورشليم، لأنه قال اليوم يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبي. صيب ده كان خدام عند مفيبوشس ابن يونسان ابن شاول. مفيبوشس ده كان أعرج، وكان داود بيكرمه جدا عشان أبوه يونسان صديق عمره. فصيب ده كان مش حلو، الخدام ده كان ملاوع شويتين. لكن وداود رجع كل املاك شاول لحفيده مفيبوشس، ما رضاش ياخد منهم حاجه مع ان حقه ياخد كل حاجه الملك اللي قبل، لكن هو ما رضاش، قال له: كل حاجه جدك تبقى ليك، انا ملياش في الحاجات دي. وطبعا ده كان تنازل كبير قوي، لانه شاول كان يعتبر ملك نص البلاد يعني. صيبة ده كان رئيس خدامين مفيبوشس. فصيبة عمل مؤامرة، قال طلع يقابل داود وجايب له خير ويقول له: الاكل ده للرجالة اللي معاك مسافة السكة، وعاوز اقول لك حاجة بس ما تزعلش، مفيبوشس خانك اللي هو سيده، وقال اخيرا هيرجع لي مجد جدي وابويا من ساعة ما داود كالوا عننا علينا، النهاردة شعب اسرائيل هيعرف ان شاول هو الملك الحقيقي ويرجعوا لي حقي. فصيبة عمل وقع بين داود وبين مفيبوشس، فاهمين، عشان يكسب هو مستقبلا حاجات كتير، ويطلع هيكتشف بعد كده داود ان صيبة ده كذاب، كان مصيبة. فقال الملك لصيبة: هو ذا لك كل ما اللي في مفيبوشس. هو كان مستني الكلمة دي. داود لما لقى مفيبوشس خانه صدق للأسف، قال له: خلاص يبقى حاجة مفيبوشس حقك، يعني ما لمفيبوشس كسيد. ولما جاء الملك داود الى بحورين اذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول، خلي بالكم الحتة دي، اسمه شمع بن جيرة، يسب وهو يخرج. طلع واحد، هم ماشيين عمالين يمشوا في البرية بيعدوا على بلاد عمالين يهربوا، طلع راجل يجري على الجبل جنبهم اسمه شمع بن جيرة يسب، بيسب يعني بيشتم، وهو يخرج ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمين وعن يسار. وهكذا كان شمع يقول في سبه: اخرج اخرج يا رجل الدماء. الداود هو رجل الدماء ورجل بليعال، بليعال يعني الشيطان، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، وقد دفع الرب المملكة ليد ابشالوم ابنك، وها انت واقع بشرك لانك رجل دماء. الحقيقة تهم مش في محلها خالص، لا داود قتل بيت شاول ولا ملك غصب عنه ولا وبكى على شاول وما خدش حاجة مش حقه. ولكن كلام صعب. البنيامين اللي هم من صفت بنيامين اللي هو قريب شاول مستخسرين ان الملك راح من الصفت بتاعه، فلسه مش حابين داود كفاية. ادي الفكر. فواحد منهم شمتان بقى في داود قال له ابنك طلع عليك، النهاردة ربنا هياخد لنا بحقنا. فقال أبيشاي بن سروية، ده واحد من الرجال بقى الشداد اللي حوالين داود، كان معاه كام راجل حرب كده بيضربوا أرقام قياسية، يعني يقول لك ده قتل 300 واحد، ده قتل مش عارف 200 في مرة، فيعني كانوا رجال حرب شداد قوي. لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي الملك؟ احنا ناقصينه يعني؟ فيش غير ده اللي هيسب الملك؟ دعني أعبر فأقطع رأسه، عاوز إذن بس أروح أجيب لك رأسه. فقال الملك مالي ولكم يا بني سروية. ده أخو يؤاب اللي هو رئيس الجيش وأخو عتائيل، شلة إخوات كده ولاد سروية، كانوا أقوى عيلة يعني شداد قوي في الحرب. قال له أنا عم أعمل فيكم إيه بس يا ولاد سروية، أنتوا يعني روحكم شديدة قوي. دعوه يسب، لأن الرب قال له سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ يعني هو حد بيحاسب حد النهاردة. وقال داود لأبيشاي ولجميع عبيده هو ذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي، فكان بالحري الآن بنياميني، يعني كان ابني النهاردة عاوز يموتني. مستكترين على واحد بنياميني يشتمني؟ هل حاجة دعوه يسب لأن الرب قال له. ايه حكاية الرب قال له؟ ربنا بيقول واحد يشتم، يعني ايه المعنى ده؟ ربنا سمح يعني من الانكسار الشديد الواحد يقرا الاحداث ان ده ترتيب ربنا. برضه انت بتتهزق احيانا، بتتهان، بتتذل، بيعدي عليك ايام صعبه. صحيح اللي بيعملوها ناس فيك والمؤامرات دي تدبير بشر، لكن ما تلغيش ان ربنا متابع الكلام وسامح بكل ده. فممكن تنسب الى الله مش كخطيه، كتدبير. يعني ايه؟ يعني ربنا عاوز يسمعني كلمتين في عظمي، ربنا عاوز يديني ألم، عاوز يفوقني. سيبوه ربنا بعته يقول لي كلمتين دول، خلوني حاسب نفسي، خلوني راجع حياتي، خلوني يمكن أكون دست على حد. شوفوا النقاوة بقى، يعني مع أنه السنين اللي فاتت مشيت حلوة قوي ونقية جدا، من بعد العملة الأخيرة دي كان داود خلاص ما عندوش غير المزامير والمملكة ماشية هادية وعمال نجمه يسطع في الروحانية وفي المجد، ومع هذا هو حاسس على طول انه مذنب ومقصر. فقال له سيبوه يسب لعل الرب ينظر الى مزلاتي. داود عارف كويس قوي ازاي يستدر عطف الله. الحتة دي نفسنا نتعلمها منه. داود عارف بقلبه ايه اللي يحنن قلب ربنا، عارف كويس لما الواحد يتهزأ ويسكت بتفرق مع ربنا قوي، لأن المسيح هيحصل له كده. وعارف كويس ان لما الواحد يحتبل الإهانة من أجل الله كبيرة قوي عند ربنا. وعارف لما الواحد يقرأ كل الأحداث كأنها من يد الله يبقى فيها تسليم كبير قوي يفرق مع ربنا. فقال لهم لعل الرب ينظر إلى مزلتي ويكافئني الرب خيرا عوض مثبته. معنى كده ان ممكن الواحد لما يهان من أجل الله في مكافأة، ودي اللي علمها لنا ربنا يسوع. طوباكم إذا طردوكم وعيروكم من أجلي افرح وتهللوا أجركم عظيم. فداود كان فاهم المعنى ده، بدل أنا بتهزأ وأنا مش مذنب مصلحة، قدام ربنا مصلحة. أنا لو تهزأت وأنا مذنب أنا باخد حقي، لكن لو أنا تهزأت وأنا غير مذنب دي كرابة أمام ربنا. ودي قالها بطرس الرسول في رسالته. هو برضو يعني المفروض يوقع بينه وبين ابنه، لا هو عارف ان الحل هيجي من فوق. هو رفض انه يقف في مواجهة ابنه. خلي بالكم الحتة دي، هو طبعا الناس كانت متصورة ان داود هيحارب، وداود قوي ومعاه رجالة اقوية، وكانت تبقى وقعة شديدة، وبشالوم متوقع كده ان داود مش هيسكت. ففوجئ ان داود بينسحب، لانه اولا مش عاوز يحارب ابنه لانه قلبه نقي مش عاوز، ثانيا الناس هتاكل في بعض، ما كلهم ولاده، ده كله ده شعب واحد. يعني تلاقي مثلا واحد ينسحب عشان الدنيا تمشي، مش مهم انا بس المهم البيت يمشي خلاص. مش شطارة مين اللي يكسب، لا الشطارة لمين ينسحب عشان يبقى في سلام. لعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافئني الرب عوضا خيرا عوض ما ثبته بهذا اليوم. وإذ كان داود ورجال يسيرون في الطريق، كان شمع يسير في جانب الجبل مقابله ويسب وهو سائر ويرشق بالحجارة مقابله ويذر التراب، وجاء الملك وكل الشعب وقد أعيوا فاستراحوا هناك. وأما أبشالوم وجميع الشعب فأتوا إلى أورشليم وأخيتوفل معهم. ولما جاء حشاي الأركي، حشاي قلنا مين؟ صاحب داود المستشار الثاني، قال حشاي لأبشالوم ليحيى الملك ليحيى الملك، هيعمل بقى التمثيلية، وقف يهتف معاهم. فقال أبشالوم لحشاي أهذا معروفك مع صاحبك؟ كده تخون صاحبك؟ لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ كان معروف أن حشاي حبيب داود، يعني معروف أن أخيتوفل ده مركزه، راجل حرب وخلاص مستشار، ومعروف أنه إيه يعني ذمته واسعة، هو يشتغل مع الملك وخلاص. لكن حشاي كان معروف أنه بيحب داود، فأبشالوم ما قالش لأخيتوفل إيه اللي مقعدك، لأنه عارف أن أخيتوفل ده مركز، لكن عارف أنه حشاي صديق، فما كانش متوقع يلاقيه أبدا في استقباله ويقول ليحيى الملك، مش مصدق. هذا معروفك بقى صاحبك، لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ فقال حشاي لأبشالوم كلا، ولكن الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال إسرائيل له أكون ومعه أقيم، وثانيا من أخدم؟ أليس بين يدي ابنه؟ كما خدمت بين يدي أبيك كذلك أكون بين يديك. فاهمين؟ أنا خدام أبوك وخدامك وإحنا بتوعك. قال أبشالوم لأخي توفل أعطوا مشورة ماذا نفعل، افتوني أعمل إيه. باب ودخل وقعد في أورشليم ملك، وعرف طبعا داود هرب ورجالته. قال أخي توفل لأبشالوم أدخل إلى سرار أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سرار أبي أمام جميع إسرائيل. وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله، هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبشالوم جميعا. يعني كلمة أخي توفل دي ما كانش حد يشك فيها أبدا، رأيه صائب دائما أيا كان رأيه. فأول رأي قاله أخي توفل ملعون جدا، قال له بص الشعب ده طيب، وممكن بعد شوية يقوله خسارة الزعلة بين داود وبين أبشالوم، برضو داود كان راجل طيب، ما ويحاولوا يصلحوك على بعض وانت مش عاوز كده، تعال نبوظ العلاقات خالص بينك وبين ابوك عشان الشعب يعرف ان مفيش امل في الصلح. فكان في حركة انه في حاجة اسمها السراري اللي هم الخدمين او الخادمات، الجواري، جواري الملك، دول حاجة زي خاصته زي زوجاته. فلما اخيته فالاشار على داود انه خلي ابشالوم يدخل عليهم بحيث يعرفوا انك انت عملت عملة ابوك لا يمكن يسامحك عليها، لان دي حاجة خاصة قوي واللي انت عملته ده كبير قوي. طبعا مشورة كلها خطية وكلها يعني حاجة مش محترمة، لكن هو المطلوب ايه؟ ان يفضل في عداوة، خلاص زي ما تروح لمحامي شاطر يطبخ لك القضية، انت عاوز ايه؟ نخربها لك، اعمل لك فيلم نخربها لك، بس انت قول لي انت مطلوب ايه. اخي توفل بيقولوا له المطلوب يفضل عداوة بين داود وابشالوم، قال لهم سهل، اول حاجة نبوظ العلاقات خالص. وقال أخي توفل لسه بيتكلم، دعني أنتخذ 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة. أخي توفل قال له بص الليلة دي ما نقعدش، نطلع 12,000 راجل كل الشعب حواليهم ونطلع وراهم، وما تتعبش أنا روحا. شوف قد كده أخي توفل اللي كان بيخدم على داود سنين، الخيانة سهلة عنده لأنه ده يعني مصالح. فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين، هو تلاقيه دلوقتي تعب من السفر، فأزعجه فأهرب كل الشعب الذي معه وأضرب الملك وحده. احنا ننط عليه نطة تمام وعدد كبير، كل الناس تهرب ونجيبه خلاص ونخلص عليه ونخلص القصة كلها لله. وأرد جميع الشعب إليك كرجوع جميع هو الرجل الذي تطلبه، فيكون كل الشعب في سلام. فحسن الأمر في عيني أبشالوم. طبعا دي تبقى مصيبة، ليه؟ الشعب اللي مع داود ما يجيبش الارقام دي خالص، ما يجيبش 2,300، وفعلا تعبانين واغلبهم كبار، الناس دول كلهم ابتدوا حياتهم من 40 سنة مع داود، يؤاب وبني صروية ودول رجالته، بس ايه كبروا مهما كان، يعني كلهم عدوا الستينات ورجال حرب بس كبروا يعني، فبرضو الطاقة محدودة. فحسن الامر في عيني ابشالوم. طبعا المشهورة ما تكذبش حربيا الكلام ده ينفع فعلا واعين جميع شيوخ اسرائيل. فقال ابشالوم ادعو ايضا حشاي الاركي. وربنا يعني هو استجاب لداود في الحركة دي ان ابشالوم قال لهم طب نسمع كلام حشاي، طب نسمع كمان رأي حشاي. اهي دي بقى صلوة داود، حمق يا رب مشورة اخي توفل اشتغلت في الحتة دي. فلما جاء حشاي الى ابشالوم كلموا ابشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم اخي توفل، انا اعمل حسب كلامه ام لا؟ تكلم انت. فقال حشاي لابشالوم ليست حسب البشورة التي اشار بها اخي توفل هذه المرة. ثم قال حشاي انت تعلم اباك ورجاله انهم جبابرة وان انفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل. الدبة لما يموت ابنها تبقى مجنونة، تبقى قوتها تضرب في عشر ما ترحمش يعني. وابوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب، وهو مختبر الان في احدى الحفر او احد المكان، يكون اذا سقط بعضهم في البداية ان السامع يسمع فيقول قد صارت كثرة في الشعب الذي وراء ابشالوم. يعني ممكن يعملوا الحركة المشهورة بتاعة الحرب، ينادوا يقولوا ايه لو كم واحد وقعوا من رجالة ابشالوم، يقول لك شعب ابشالوم اتكسر، فكل الناس تاخدها الحمية وايه وتتعاطف مع داود فيسحبوا جيش نحن معاهم، لان هم كلهم زمان كانوا بيحبوا داود. فقالوا لا هيعملوا فينا حركة خبيثة، يطلع واحد يقعد يقول الحقوا الحقوا رجالة ابشالوم بيتقتلوا، فتلاقي كل الناس اتخذت وقالت لا احنا هنحارب داود، ده داود طول عمره ما بيخسرش. فاهمين الفكرة؟ فحشاي قال له لا حسب ابوك مش سهل. قد صارت كثرة في الشعب الذي وراء ابشالوم ايضا ذو البأس الذي قلبه كقلب الاسد يذوب ذوبانا، لان جميع اسرائيل يعلمون ان اباك جبار والذين معه ذو بأس. يعني حتى لو قلوبهم حجر هيكش، لان عارفوا ان ابوك ما بيخسرش وابوك رجل الحرب من زمان ورجالته شداد. لذلك اشير بأن يجتمع إليه كل إسرائيل من دان إلى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة، وحضرتك ثائر في الوسط. تبقى أنت كده مالك وحواليك ناس زي النمل مالهمش عدد، ساعتها ما حدش يقدر يقف قصادنا بقى. ونأتي إليه في أحد الأماكن حيث هو وننزل عليه نزول الطل على الأرض، المطر على الأرض، ولا يبقى منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد. وإذا انحاز لمدينة يحمل جميع الإسرائيل إلى تلك المدينة حبالا فنجرها للوادي حتى لا تبقى هناك ولا حصن. يعني لو دخل في حتة الحتة دي كلها من بابها كده نشيلها شيل ونكسرها خالص. فقال أبشالوم وكل رجال إسرائيل إن مشورة حشاي الأركي أحسن من مشورة أخي توفل، فإن الرب، خلي بالكم ده تدخل إلهي، ده أمر بإبطال مشورة أخي توفل الصالحة. هنا مقصود بالصالحة إيه؟ اللي كانت أصلح حربيا، يعني مش الصالحة الخيرة، لا طبعا هنا الصالحة يعني الحقيقة اللي كان ينفع في الموقف ده كلام أخي توفل لو هم عاوزين يخلصوا من داود الليلة دي. مشورة مظبوط، لكن هو ربنا أبطلها لأنها مش حسب إرادة، لكي ينزل الرب الشر بإبشالوم. وقال حشاي لصادوق وأبي ويثار، راح حشاي عمل إيه للكهنة بقى، كذا وكذا أشار أخي توفل على إبشالوم على شيوخ إسرائيل، وكذا وكذا أشرت أنا، فالآن ارسلوا عاجلا واخبروا داود قائلين لا تبت هذه الليلة في سهول البرية، أعبر لألا يبتلع الملك وجميع الشعب الذي معه. يعني متعدوش، كملوا سفر بسرعة احتياط، لحسن برضو تيجي في بالهم يطلع وراكم، لكن واضح ان هما كانوا ناويين يطلعوا وراكم فما تريحوش، اهربوا بعيد. وكان يوناثان واخي ماس واقفين عند عين روجل، فانطلقت الجارية واخبرتهما وهما ذهبا، واخبر الملك داود لانهما لم يقدر ان يريا داخلين المدينة. يعني هما طبعا دول جواسيس لصالح داود فبيتحركوا بحساب لان هيطلعوا من البلد، والجواسيس في كل حتة تبع ابشالوم لانه مش عاوزين يعرفوا حد هيطلع ينقل الاخبار ولا لا، فبيتحركوا بخدع يعني. فرآهما غلام، برضو الشيطان شاطر، واخبر ابشالوم، فذهب كلاهما وعجلا ودخل بيت رجل في بحوريم وله بئر في داره، فنزل اليه فاخذت المرأة وفرشت سكفا على فم البئر وسطحت عليه سميزا فلم يعلم الامر. الابيار زمان كانت ساعات تبقى جوه البيوت زي الترمبات المية كده، بس ابيار ساعات تبقى ناشفة، فنزلوا الولدين دول الشابين دول في البير وحطت عليهم حصير وحطت فوق الحصير اكل، والاكل قديم كأن المنظر ده بقاله سنين على كده، البير ده بهجور وما فيهوش حد عشان ما حدش يفكر ان المكان ده يعني يبص فيه. وجاء عبيد بشلوم المرأة الى البيت وقالوا اين اخي معس ويونسان؟ فقالت لهم المرأة قد عبر قناة الماء ولما فتشوا لم يجدوهما. رجع الى اورشليم بعد ذهابهم خرج من البئر وذهب واخبروا الملك داود وقال لداود قوموا عبروا سريعا الماء لانه هكذا اشار عليكم اخي توف. فقام داود وجميع الشعب الذي معه عبروا الاردن وعند ضوء الصباح لم يبقى احد لم يعبر الاردن. واما اخي توف فلما راى ان مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق لبيته الى مدينته واوصى لبيته وخانق نفسه ومات ودفن في قبر ابيه. وجاء داود الى محنايم وعبر أبشالوم الأردن وجميع رجال إسرائيل معه وأقام أبشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش وعماسة ابن رجل اسمه يسر الإسرائيلي. وكان لما جاء إلى محنايم إن في ناس قدمت لهم أكل وشرب. القصة كده أولا نصها خلص. نقف عند كم فكرة بسرعة كده. أولا إن داود يؤثر السلامة وممكن ينسحب إذا كان السلام هو النتيجة. المعنى ده جماعة معنى مهم. ساعات في الخدمة توصل انه انسحابك هيهدي الدجيط او يحافظ على سلام الكنيسة افضل من وجودك وتبقى في ملكين وفي رئيسين والحكامة تمشيش. النقطة الثانية انه ازاي تكون الصلاة وقت الانكسار بتبقى قوية جدا. يعني ايه؟ وانت مكسور وانت تعبان صلاتك غالية. فلما قال له حمق يا رب مشورة اخي توفل السماء بطمت. حاضر. واحنا بنقولها لغاية دلوقتي في كل قداس. انت تبط يا من ابطلت مشورة يعني ابطل مشورته يا الله الذي ابطل مشورة اخي توفل. لان بيبقى فيه اعداء كتير على الكنيسة شياطين ومؤامرات وحيل والناس عاوزة تسرق ولادنا ومؤامرات الناس الاشرار اللي بيخطفوا عيالنا عشان يرتدوا. في مشورات وفي مؤامرات. مين يفصل ده كله؟ حمق يا رب مشورة اخي توفل ابطلها يا رب. كل ما الواحد كان مكسور قدام ربنا وصعبان عليه الشعب اللي بيتشرد وبيبعد عن ربنا كل ما ربنا استجاب وابطل مشورته. المعنى كمان انه المواقف الصعبة بتبرز في الشخص الامين من الشخص غير الامين. الايام دي ميزت الناس ما بين ناس محبة لداود بصدق ومستعدة تضحي باي حاجة وبسلامة حياتها وتمشي وراه وبين ناس بتختار الراحة ايا كان الشكل والدنيا ماشي معه. زي اخي توفل اللي بيختار يكون محافظ على مركزه وبين حشاي الأركي اللي هيفضل أمين مع داود للآخر. بين أتاي الجتي الراجل عجوز اللي بيتحرك بحساب لكن مصر يمشي مع داود ولا يقعدش في حتة ما فيهاش داود. زي الكهنة اللي حبايب داود اللي عارفين كويس ان داود هو المختار وان بشالوم محدش اختاره ولا اتحط عليه يد ومش بتاع ربنا وهيفضلوا أمنا مع داود للآخر. في ناس المواقف الأزمات بتكشف معدنهم. عشان كده من ضمن أسباب تجارب اللي بتحصل إنها بتكشف معادن الناس كتير قوي. ساعات أنت تدخل في أزمة وتشوف بقى إنك شخص ما كنتش متوقع هو اللي وقف معاك وهو اللي سندك وطلع أصيل وطلع صادق وطلع. وفي ناس كنت تتوقع إنهم هيوقفوا معاك قوي وما التزموش. ما كنتش متوقع أبدا إنهم يتخلوا عنك وينسوك ويسبوك. فإذا الحاجات دي بتكشف وهتأثر جدا في تفكير داود بعد كده وفي تقديره للي حواليه لأن اللي حواليه ما كانوش كلهم صادقين. زي ما قال فريد برضو مش معنى أن الواحد بينسحب في الأزمات أنه يستسلم. لا، هو ما زال بيدبر وما زال بيفكر وما زال بيخطط يمكن ربنا يشتغل بيه. يعني ايه؟ يعني في يعقوب واحد يقول احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. مش بس تقف في التجربة تتفرج وتفرح، لا، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر والصبر فليكن له عمل تام. عمل تام يعني ايه؟ يعني اعمل كل اللي عليك مظبوط ما تقفش قدام التجارب تحط ايدك على خدك وتقول حكمتك يا رب، ارادتك يا رب، اعمل اللي انت عاوزه يا رب. اذا كان في حاجة تقدر تعملها اعملها، اعمل دورك للاخر، ماشي المطلوب منك للاخر، لكن في نفس الوقت سيب التخطيط او سيب ترتيب ربنا يحكم. ان كان ربنا رايد لك ترجع وتبقى ملك داود هترجع. بعد كده حصل بقى ان الناس اتجمعت، داود اتجمع حوالي ناسه وابشالوم لم ناسه حسب مشورة حوشاي الاركي، وخلاص كده كده لازم هتقلب حال، مش ممكن بقى الدنيا هتهدى غير لما يعني تحتسم لواحد فيه. رجال داود قالوا له ايه؟ الان انت كعشرة الاف منا. كان عاوز ينزل يحارب معاهم مع انه عجوز. شوفوا زمان لما كان كسلان وما طلعش الحرب عك الدنيا، دلوقتي بالرغم من سنه 40 سنة ملك عاوز يطلع يحارب اول واحد، ما يسيبش ولاده يحاربوا ابدا من غيره. رجالته قالوا له لا، انت بالذات ما تطلعش، تقعد في القرية دي ومعاك معونة، احنا نحارب انت بعشر تلاف مننا. ليه؟ انت لو مت خلاص القصة كلها راحت، واحنا بنحارب عشان مين؟ انت بينا كلنا، فاحنا كلنا فداك. طبعا دي تدل على قد ايه الشعب او رجال داود كانوا بيحبوه فعلا، لانه كان بيحبهم. وبعد كده فقال لهم الملك ما يحسن في اعينكم افعله. برضو دي تدل ان داود ما كانش مسيطر، يعني بدل قالوا له حاجة اوكي اللي حطوني زي ما تحطوني ماشي، بقى بسلم لقيادتهم. لكن لما طلعوا قال لهم فرفقوا لي بالفتى ابشالوم، وكان قلبه وجعه لانه حاسس انه ربنا هيسنده المرة دي. فربنا هيسنده معناها ابشالوم هيتغلب، ابشالوم هيتغلب معناها احتمال كبير قوي يموت، وهو مش عاوز ابشالوم يموت، كان نفسه ابشالوم ما يموتش. فقال الرجل صمويل الثانية 18 من اول عدد 10، اللي حصل انه ابشالوم اتغلب وابتدى يهرب، وكان شعره طويل قوي بيتباهى بيه، فهو بيجري دخلت البغلة اللي راكب عليها شعره تعلق في الشجرة، فاصبح معلق في الهواء صيدة سهلة جدا لرجال داود، فتلموا عليه بقى عشان يتسلوا عليه. طبعا كلهم صعبان عليهم، بقالهم شهور متبهدلين وذل ابوه بتابوت وهو الملك المعادي، لكن محدش فيهم قدر يمد ايده. اتاريهم كلهم سمعوا التوصية اللي داود بيقولها الرئيس جيشه ترفقوا لي بالفتى ابشالوم. فقال يؤاب للرجل الذي اخبره انك قد رأيته، فلماذا لم تضربه هناك الى الارض وعلي ان اعطيك عشرة فضة ومنطقة؟ قال له روح موته يا اخي، تجد دلغني. يؤاب ما اعتناش بوصية داود، يؤاب مفتري، يؤاب كان ما عندوش مبادئ قوي، فخد كلام داود كده لايتلي، يعني ما حد بيقول لك خلي بالك من ابني، بس يعني ابنك ده يتعب ورانا الويل. فقال الرجل ليؤاب لو وزن في يدي الف من الفضة لما كنت امد يدي الى ابن الملك، لان الملك اوصاك في اذن انت وابيشاي واتاي قائلا احترزوا ايا كان منكم على الفتى ابشالوم، وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا إذ لا يخفى على الملك شيء، وأنت كنت قد وقفت ضدي. أنا لو كنت موت كان الملك عرف، لأنه ما كانش في حاجة بتغيب عنه، وما كان دائمانهم بداود في الآخر، لأن داود بيعرف كل حاجة، وإنت أول واحد كنت هتقف ضدي يا يؤاب، لو وزنوا لي ألف فضة ما كنت مش همدي إيدي على أبشالوم. ده الصدق اللي في الجيش، يعني رجال داود بيحبوه بصدق، وصيته غالية حتى لو ضد المنطق يعني، وفي نفس الوقت عارفين ان داود بيحب ابنه مهما كان، عارفين قلبه يعني، لانه ممكن قال قلب اخر يعني شاول قصاد كده رمى الرمح على يوناثان في مرة، مع ان يوناثان كان ولد كويس، لكن شاول حاول يموت ابنه لمجرد دفاعه عن داود، لكن داود بالرغم من كل اللي عمله أبشالوم ما فكرش ابدا يؤذيه. المهم ان هم موتوا أبشالوم وراحوا يبشروا بقى داود، فيؤاب عارف كويس انه الموضوع مش هيعجب داود قوي، فواحد قال له اروح ابشر انا؟ قال له اتبشر بايه؟ بلاش انت بالذات متعود منك اسمع خبر حلو، بلاش تروح. فراح عسكري كده ما يعرفش حاجه قال له روح اجري، ما يعرفوش داود يعني، روح انت قول له الاخبار، لان هم طبعا المراسيل دول عسكري مراسله يعني، يجروا بسرعه قوي، كانوا رجاله مشهورين بالجري وشغلتهم يوصل بس الاخبار للمركز القياده يعني. فداود قعد قلقان جدا. انا عايز اقرا لكم الحته دي. وكان داود جالسا عدد 24 بين البابين، وطلع الرقيب على سطح البيت الى السور ورفع عينيه ونظر، واذا برجل يجري وحده، فنادى الرقيب واخبر الملك، فقال الملك ان كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب رجلا اخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال هو ذا رجل يجري وحده، فقال الملك وهذا ايضا مبشر. داود بيحاول يعني يهدي نفسه. لازم عندهم خبر حلو. هو الخبر الحلو الوحيد اللي عاوز يسمعه ان ابشالوم عايش. تصوره هو مش فارق معاه مين يغلب، مش فارق مين يملك، بس عاوز يصبر على ابني. هو ذا رجل يجري وحده. فقال الملك وهذا ايضا مبشر. وقال الرقيب اني ارى جري الاول كجري اخي معس بن صادوق. فقال الملك هذا رجل صالح. ده كان عرف انه انتصر بس ما سمعش الحتة بتاعت ابشالوم، فكان يعرف كان بيجري بسرعة قوي، مشهور عداء عبدهم. قالوا له ده شبه اخي معس، ما جاي من بعيد كده بيجري بسرعة قوي. قال لهم بس ده كويس، ده بيجيب اخبار حلوة ده. فنادى اخي معس وقال للملك السلام، وسجد للملك على وجهه الى الارض وقال مبارك الرب الهك الذي دفع القوم الذين رفعوا ايديهم على سيد الملك. فقال الملك مهتمش بكل ده، اسلام للفتى ابشالوم؟ فقال اخي معس قد رأيت جمهورا عظيما عند ارسال يؤاب عبد الملك وعبدك، ولم اعلم ماذا، ما سألتش يعني، ما عرفتش، دي كانت الدنيا زحمة، ما سألتش على الحتة دي، انا جاي اقول لك ان احنا غلبنا يعني. فقال الملك دور وقفها هنا، اوقف يا اخي. فدار واقف، واذا بكوشي، كوشي ده كان عبد اسود يعني، قد اتى وقال كوشي ليبشر سيد الملك، لان الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي اسلام للفتى ابشالوم، هو ده السؤال اللي شغل، اسلام للفتى ابشالوم؟ فقال كوشي ليكن كالفتى اعداء سيد الملك، نصيبه زي نصيبهم وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد الى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى، يا ابني ابشالوم، يا ابني، يا ابني ابشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا ابني، يا ابشالوم، يا ابني. فاخبر يؤاب هذا الملك يبكي. هم راجعين فرحانين، انتصروا، تخضروا معايا الموقف، ناس راجعة فرحانة جدا انتصرت، وينوح على أبشالوم. فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمعوا في ذلك اليوم من يقول إن الملك قد تأسف على ابنه، وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما يتسلل القوم الخجلون عندما يهربون من القتال. يعني دخلين عيني ذا الفران اللي كانوا هربوا بالحرب ولا غلب ولا عمى. وستر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم، يا ابني ابشالوم، يا ابشالوم ابني، يا ابني. هو عمال ينوح، فطبعا كلهم صعبان عليهم داود، فنسيوا النصرة ونسيوا الفرحة وداخلين كده راسهم في الارض وندمانين على كل حاجة، هما عملوا كل اللي عليهم. اللي بقى مش هيرحمه في الوقت ده يؤاب. فدخل يؤاب الى الملك الى البيت وقال قد اخذيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك بمحبتك لمبغضيك. يا أخي خذتنا كلنا عشان بتحب أعدائك، الناس فرحانة أنها انتصرت وانت عمال تبكي على عدوك، وبغضك لمحبيك. هو اتهمه أنه أنت بتكره اللي بيحبك أصلك، بتحب اللي بيكرهك وبتكره اللي بيحبك. طبعا الحتة التانية دي ظلم، لا هو مكرهش اللي بيحب، بس هو بيحب كل الناس وبيحب أبشالوم ابنه مهما عداه مهما حصل. لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد، لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ. لكن يعني عاوز يقول لا، مش اللي انت بتعمله ده غلط، فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لأني أقسمت بالرب أنه إن لم تخرج لا يبيت أحد معك هذه الليلة. يمكن شديد عليه شوي، ويكون ذلك أشر عليك من كل شر أصابك. عارف لو وقفتش مع الرجالة النهاردة وطيبت خاطرهم بكلمتين ما حدش يمشي وراك تاني. والحقيقة طبعا يعاب ما بيقولش كلام صح، الناس بتحبه مهما حصل منذ صباك إلى الآن. فقام الملك سمع كلام وجلس في الباب، فأخبروا جميع الشعب قائلين هو ذا الملك جالس في الباب. فأتى جميع الشعب أمام الملك، وأما إسرائيل فهربوا كل واحد إلى خيمته. و يعني طيب خاطرهم، يعني طلع على الباب، يعني طلع يباركهم ويستقبل النصرة منهم ويهنيهم وكل حاجة. اسرائيل اللي هما كانوا ورا ابشالوم، كل رجالة ابشالوم تفرقوا طبعا، ما هو اتغلبوا، ما كده كده عيلة واحدة الناس بتحارب في بعض. انا عاوز اوصل لك، انا خلصت خلاص، بس عاوز اوصل لحتة مرة قريت تأمل عجبني شوية. ساعات احنا مش بنفهم موقف ربنا من اعدائه، يعني نتصور ان ربنا لما انسان يهلك لانه شرير ربنا واقف يتفرج وفرحان فيه لانه يستاهل يعني. فالحقيقة قريت مرة تأمل بيقول اذا كان قلب داود حسب قلب الله فالحزن اللي حزنه داود على ابنه أبشالوم بالرغم من غيه وشره وعدائه هو حزن الله على كل شرير يهلك مهما عداه. فاهمين المعنى ده؟ احنا لا يمكن نفرح في هلاك انسان مهما افترق، وهو ده قلب ربنا. الله لا يشاء ان يهلك احد مهما عمل. ان كان داود بكى على ابنه كل هذا البكاء بالرغم ان الموقف كان ضد داود تماما، لكن برضو ابتدى ينوح عليه، فلازم على الاقل نتصور انه هو ده موقف ربنا من هلاك اي خاطئ. واحنا ان كنا نحب داود ان نحب ربنا اللي قلبه يعني هو اصل قلب داود، لابد الا نفرح مثل يؤاب في هلاك الخاطئ، بل نخزى ونخجل بانفسنا لو ابشالوم مات. فاهمين المعنى؟ يعني كل خاطئ يهلك ما ينفعش نفرح، حتى لو احنا انتصرنا، حتى لو عملنا اللي علينا، سيظل هناك حزن في قلب الله على كل من يهلك. وهذا الحزن ما فيش نصرة تعوض عنه لانه ده ابن. المعنى ده مهم ان احنا نستوعبه، لانه ساعات بلاقي ناس تقول ابن الهلاك للهلاك يدعى. الكلام ده ايه القساوة دي؟ يقول لك ده اصله شرير وتمادى في شره، لازم يهلك واحنا نتفرج وربنا يبقى فرحان لما يهلك. يبقى انت مش فاهم ربنا، يبقى انت مش عارف قلب ربنا. قلب ربنا اكبر جدا من قلب داود. ان كان قلب داود كأب وملك بكى كل هذا البكاء ونعى ابنه كل النعي ده وهو عدوه، يبقى بالاولى لازم تعرف ان كل شخص بيضيع بيجرح ربنا مرات طويلة قوي. دي الفكرة اللي كنت عاوز اوصلها، انه قلب داود يحمل مشاعر غفران وتسامح بلا حدود. كل اللي عمله أبشالوم فيه كان يهون بس يعيش. فمين المعنى؟ بس ما يموتش في شره. هذه المعنى اللي لازم نبقى عارفينه عن قلب داود. قلب لا يحمل غي الأحد. يؤاب بعد كده هيتحدى فترة وهيسامحه وهيمشي في جنازته ويبكي عليه. ابنين رئيس جيش اتحداه وهيمشي في جنازته ويبكي عليه. ودموع داود كانت صادقة. حين كان يبكي على أعدائه كانت دموعه عجيبة. كيف يبكي بصدق على عدوه ويقول اليوم سقط جبار في الشعب؟ تبكي على عدوك شايف فيه عدل يعني، ما بتكرهش ليه زي الناس؟ حتى ان يؤاب قال له انت اصلك قلبت الموازين بمحبتك لمبغضيك، وقيلت عن داود قبل ما المسيح يقول لنا احب أعدائك. عشان كده لما نلاقي في المزامير كلام عن الاعداء احنا بنفهمه بروح العهد الجديد. الاعداء مش البشر. محدش يقرا مزمور على واحد، يعني ايه يقول لك بقرا مزمور على راسه؟ يعني قال يعني ربنا ينتقم منه؟ لا، ده تفكير مش مسيحي. كلام المزامير تتقري بروح الحب لكل الناس، كل الناس مهما كانوا اشرار، ونطلب الغفران والتوبة لكل الناس، نطلب النقمة بس من أعداء الله اللي هم الشياطين النهاردة، لأن ليست لنا حرب مع لحم ودم. خلاص، دي القاعدة في المسيحية، ليست لنا حرب إلا مع الشياطين ورؤساء الشر.